بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الضلال للعلامة الدويش رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال رحمه الله تعالى: سورة الصفات، الموضع التاسع بعد المئة. قال في الجزء الخامس على قوله تعالى: ورب المشارق، ولكل نجم مشرق ولكل كوكب مشرق، فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة.
ينفع شيخ هشام مشارق؟
نعم
كثيرة. ينفع مشارق؟
مشارق كثيرة.
نعم.
فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة، وللتعبير دلالة أخرى دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الأرض التي نعيش عليها كذلك. فالأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة كما تتوالى إلى المغارب، فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس كان هناك مشرق على هذا القطاع، وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية، حتى إذا تحركت الأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي ومغرب آخر على القطاع المقابل له وهكذا. وهي حقيقة ما كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم، ولكن خبرهم بها الله عز وجل بها الله في ذلك الزمان القديم. قال الدويش رحمه الله تعالى: الكلام على هذا من وجوه. الوجه الأول قوله: ولكل نجم مشرق ولكل كوكب مشرق إلى آخر ما قال. هذا يوهم أن هذا معنى قوله ورب المشارق، وهذا خلاف ما ذكره ابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم. قال ابن جرير: ورب المشارق مشارق الشمس في أيام السنة. الوجه الثاني قوله: فالأرض في دورتها أمام الشمس إلى آخره، كلام
يعني كل يوم الشمس تشرق فيه، هذا مشرق 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 في كل يوم، إذن المجموع مشارق، يبقى مشرق باعتبار أيام السنة، مشرقين باعتبار صيف وشتاء، مشرق باعتبار كل يوم. نعم.
الوجه الثاني قوله:
لكن كما قلنا أفاد سيد قطب أنه لا يرى مرجعية العلماء في التفسير، ولهذا ينطلق من فهمه هو لا من مطالعة تفسير السلف، بل يعتبر أن عناية السلف بما بكثير ما اعتنوا به أن هذا ما يلزم، وأن هذا من قبيل استهلاك الوقت. نعم.
قال الوجه الثاني قوله: فالأرض في دورتها أمام الشمس إلى آخره، كلام باطل تقدم في غير موضع بيان بطلانه.
نعم.
قال الوجه الثالث قوله:
أن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تدور. نعم.
الوجه الثالث قوله: حتى إذا تحركت الأرض إلى آخر مقال، كلام باطل مخالف للقرآن، كما قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا، وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. قال ابن كثير رحمه الله: أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها وترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة.
نعم.
وقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، أي تتحركوا وتميل. والميد هو الاضطراب والتكفؤ، ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر
ميد.
والآيات في ذلك كثيرة، وكذلك الأحاديث. وقد روى ابن جرير رحمه الله عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: والبيت المعمور، قال: بيت في السماء يقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمته في الأرض، يصلي فيه
كحرمة البيت في الأرض
يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة، ولا يعودون فيه أبدا. وذكر نحوه عن مجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم، فهذا دليل واضح على ثبوت الأرض، ولو كانت تدور لما صارت الكعبة محاذية له دائما. وقد أجمع المسلمون على ثبوت الأرض،
لكن هذا الدوران ما يشعر به أحد وكذا، وحركة ما يشعر بها أحد. وإذا قال لا يلزم أن يكون البيت معهم قبل الكعبة ودارة الأرض وكذا، أن هذا يختلف، لأن الله على كل شيء قدير، والأمور الغيبية ما تقصر المواقيت، كل هذا نقول على عينه وعلى الرأس. لو ثبت النص بهذا، فحينئذ يقول العلماء بأن هذه الأمور لا تقاس هذه الأمور وكذا وكذا إلى آخره. إنما أنت عندك الآن النص الظاهر، ما هو ظاهر النص؟ أن الأرض ساكنة، أن الأرض ثابتة، أن الله جعل الجبال عليها رواسي أنها قرار أن تميد بكم أنها 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 إلى آخره، وأن هذا البيت المعمور في مقابل هذه الكعبة ووائل إذا صح يعني الخبر في هذا. فإذا دل عندنا هذا ما عندنا، إذا جاء نص بخلاف هذا بخروج عن هذا الظاهر ونقول تبقى إذن المنة أنها حركة ما تتأثر بها ما تتأثر بها الناس، نقول وحينئذ يلجأ العلماء إلى التأويل وكذا. أما إذا لم يوجد نص فعندك الأصل هو العمل بالظاهر، فالأصل هو العمل بالظاهر الموجود إلا إذا خرج، إنما تدخل في حقيقة بقى علمية أصل الدوران بطريقة مش عارف إيه أصل إيه أصل إيه إلى آخره، لا هذا خليه، هذا مسألة تخالف الظاهر. فإن جاء يوم وجئت بنص أو بحقيقة قطعية قطعية لا تقبل مناقشة، حينئذ المسألة مسألة أخرى. نعم.
قال وقد أجمع المسلمون على ثبوت،
لكن الله يذكر والنبي يذكر الشمس تطلع من المشرق تعود تغرب هنا تسجد ثم تعود كذا دوران وحركة، وما ذكر الله هذا في الأرض لما يذكرها في الشمس، ومن على عباده بالقرار والسكون، وما رأينا على كثرة هذه السنين أن بلدا تغيرت أو أن مكانا تحول ولو كانت الحركة غاية من البطء مثلا. نعم.
قال وقد أجمع المسلمون على ثبوت الأرض وأنها لا تتحرك إلا لعارض كالزلزلة ونحوها، كما ذكره شيخ عبد القاهر ابن طاهر التميمي في كتابه الفرق بين الفرق، وقال في كتاب أصول الدين اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب، فقال المسلمون وأهل الكتاب بوقوف الأرض وسكونها وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها، وبه قال جماعة من الفلاسفة منهم أفلاطون وأرسطوطاليس وبطليموس وإقليدس، وزعم بعض السمنية أن الأرض تهوى أن الأرض تهوي أبدا بما عليها، وزعم قنادوس وحكى عن ميلاوش أن الأرض تتحرك حركة دورية لكنها لا تزول عن مركزها، وحكى أرسطوطاليس في كتاب السماء والعالم عن قوم من الفلاسفة أن الفلك ساكن وأن الأرض هي التي تدور بما عليها من المشرق إلى المغرب في كل يوم وليلة دورة واحدة. فانظر كيف حكى الإجماع على ذلك وأنه لم يخالف في ذلك إلا بعض الفلاسفة، وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد
المسلمون وأهل الكتاب بوقوف الأرض سكنها وأن حركتها لم تكن في العادة بزلزال تصيبها به، يعني ما عرفت حركة الأرض عن أحد في هذه الأمة من المسلمين، يقول المسلمون وأهل الكتاب مسلمون، ما ذكر حتى فرقة من فرق قالت بخلاف هذا. نعم.
وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع.
طيب هذا نقل طيب عبد القاهر البغدادي كتابه الفرق بين الفرق، هذا نقل طيب. نعم إن صح هذا النقل هذا نقل طيب وقوي. نعم.
وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الوجه الرابع قوله وهي حقيقة إلى آخر كلامه.
دائما يا إخواني قاعدة ذكر المنن، ذكر المنن تكون بأبرز شيء وتكون بما يحتاج إليه أن يحتاج الناس إلى معرفته، دائما ذكر المنن، ولهذا في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، استدلال الأحناف من هذه الآية على أن الخيل يؤكل لحمها لأن الآية في معرض المنة، ولو كانت الخيل تؤكل لكان ذكر الأكل هنا موجودا، لكن لما لم يذكر الأكل وذكر الركوب دل هذا على أن الخيل إيه؟ على أن الخيل لا تؤكل. رد العلماء القائلين على هذا بأن الآية لما خرج مخرج منه ذكر أعظم شيء، ذكر أشهر شيء، ذكر الذي تتعلق به القلوب، الخيل تؤكل لكن ليس مشهورا في العرب، ففي معرض المنة يذكر الأعلى الأقوى الأبرز لتركبوها وزينة وإن كانت تؤكل، ولهذا ما ورد في السنة من أكل لحوم الخيل إنما كان نادرا. تقول أسماء كما في الصحيحين نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلنا، هذا أمر نادر لأن المنة تذكر هكذا. شيخ الإسلام أيضا لما رد على المعطلة في قوله تعالى ما معك تسجد لما خلقت بيدي وأنهم يقولون يعني المعنى بالقدرة وكذا. قال لو كان معنى القدرة لكان الإبليس حجة فعلى ربي ويقول يا ربي وأنت خلقتني بقدرتك. لكن لما كانت الصفة صفة حقيقية وكان هذا الأمر مما اختص الله به آدم مما اختص، وإلا لو كان يشارك آدم فيه معه لما ذكر هذا الأمر فكان مما اختص الله بآدم. ولهذا في حديث الشفاعة أن موسى قال لآدم إيه؟ وخلقك الله بيده، يعني أنت خلقك الله بيده، ما خلق موسى ولا خلق عيسى ولا خلق كذا، يعني من الأنبياء لم يخلق أحد بيديه سبحانه وتعالى أو من بني آدم من نسل آدم إلا هو آدم عليه السلام. فالمسألة خرجت مخرج منه. طيب لو الأرض بتتحرك وكذا ما يدي منه بحركة لا يشعر بها الناس ولا كذا ولا كذا، فلماذا يذكر السكون والثبات والقرار ومنة أخرى بأن جعل الجبال رواسي حتى لا تميد الأرض منها؟ تذكر هذه المنة التي محل الكلام ولا تذكر منة أو آية أو قدرة الرب سبحانه وتعالى على أنك لا تشعر بحركة الأرض مع كونها تحرك لمصالح، لأن لو تحركت الأرض كان فيها مصالح عظيمة تترتب على حركتها. ولهذا ما ذكر أحد من أهل العلم كما قال هنا عبد القاهر الجرجاني البغدادي، ما ذكر أحد من أهل العلم هذه المسألة قديما، وأن هي مسألة بحثت أو طرأت في العصر الحديث وكذا. فأين منة الله سبحانه وتعالى وأين ذكر ذلك في الكتاب والسنة؟ بل ظاهر الكتاب والسنة على خلاف هذا، فالشمس هي التي تبوغ من هنا وهناك، والأرض هي القارة الثابتة وكذا، وأنها لا تتحرك وإن تحركت مادت بنا، ولا يذكر غيرها، فلا ندع كلام ربنا لكلام أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع قوله وهي حقيقة إلى آخر كلامه، إن كان مراده أن الله خبرهم بدوران الأرض وتحركها فهذا ليس بصحيح، بل الذي أخبرهم به خلاف ذلك، وهو أن الأرض ثابتة وهو أن الأرض ثابتة ساكنة والشمس تجري، وأما دوران الأرض فهو من أقوال الفلاسفة ومن أخذ عنهم والله أعلم.
ده اختصار. وعلى من عنده علم آخر مسند ثابت يجيب، ما عدا ذلك خلاص هذا الذي أخبرنا به ربنا وأخبرنا به نبينا. نعم. من إذا كان فيه لغة بغير مصادمة، في فرق بين الخروج عن تفسير السلف على قسمين، خروج مناقضة وخروج زيادة بيان. يعني أضاف ذكر معنى صحيحا، فذكر المعنى الصحيح بدلالة لغوية باستنباط دقيق من الآية تتحمله، إذا العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فذكر معنى أيضا يدخل في هذه الآية، ما في مشكلة. ليه؟ لأنه لم يرد عن السلف مناقضة هذا، إنما الخروج عن تفسير السلف بالمناقضة ينقض ما في تفسير السلف، لا هذا يرد، لأنه غير معقول أن الأمة تجهل المعنى اللي أنت بتقوله هو معنى صحيح تجهله وتجتمع على المعنى الباطل. يبقى الخروج عن تفسير السلف على قسمين، قسم لا إشكال فيه، إذ عبارة السلفي في التعبير عن هذه والتفسير هذه الآية، العبارة هذه اللي يعبر بها، العبارة دي يعبر السلف هذا يعبر من بعده أيضا بعبارة صحيحة سليمة، كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، منهم ما تعرف العرب من لغتها مثلا فتربط بالمعنى لغة ومعنى مثلا شرعي، ما في مشكلة. كما قلنا بين استنباط دقيق من هذه الآية ولا يعارض القرآن والسنة ولا ما ذكر عن السلف، بل هو زيادة، كل هذا لا إشكال فيه. إنما تخرج بتفسير بمعنى يناقض ما عليه السلف وتقول وتجزم أن هذا صواب، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. نعم.